ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله هذه الليلة في درسنا في كتاب المغني، وقد وصلنا إلى قوله: مسألة قال ويتوضأ بسؤر كل بهيمة. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمصنف والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة قال ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا السنور وما دونها في الخلقة. السؤر فضلة الشرب،
فاتش الصوت ما هو زي وشوي ما فيه.
والحيوان قسمان.
السؤر، ايش فكرة السؤر؟ السؤر يشرب الحيوان من إناء، ما بقي في الإناء هذا ايش يسمى؟ سؤر. هذا معنى السؤر. إذن هو فضلة الشرب، يعني شرب من الإناء شيئا وبقي، فهذا يسمى السؤر. نعم. والحيوان؟
والحيوان قسمان، نجس وطاهر. فالنجس نوعان، أحدهما ما هو نجس رواية واحدة.
عند الحنابلة، عند الحنابلة يعتبر كم رواية؟ رواية واحدة على أنه نجس. نعم.
وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، فهذا نجس عينه وسؤره وجميع ما خرج منه. روي ذلك عن عروة، وهو مذهب الشافعي وأبي عبيد، وهو قول أبي حنيفة في السؤر خاصة.
أحسنت. طيب، إذا النقاش الآن حول الكلب والخنزير، لكن قوله وما تولد منهما، يعني لو تولد من الكلب كلب أو تولد من الخنزير خنزير، ما عندنا أي إيش؟ ما عندنا أي مشكلة. الإشكال يا أحبة، كيف يتولد من الكلب والخنزير؟ فيكون الكلب ذكر والخنزير أنثى، أو العكس، الخنزير ذكر والكلب أنثى، هل يمكن أن يتولد منهما شيء؟ على هذا الكلام كان نعم، يعني لو أن كلبا وقع بأنثى خنزير سيخرج حيوان يجمع بين ليش؟ بين الصفتين، بين الكلبية والخنزيرية. الذي يظهر والله أعلم أن جنس الكلب غير جنس ليش؟ غير جنس ليش؟ الخنزير. فحقيقة أن المسألة عندي فيها إشكال، يعني لو كان جنس الكلب والخنزير السبعية أو الكلبية فيمكن، يعني مثلا الذئب والكلب يمكن، الحمار والفرس ممكن، لكن كلب وخنزير فكان الجنس مختلف تماما، يعني فكيف يمكن أن يتولد منهما؟ لا علم لي، ما أدري هل يوجد، ما أدري. ألا لا لا، الكلب ما تولد من الكلب، والخنزير ما تولد من خنزير، لا هو تولد منهما من الاثنين، يعني لو وقع كلب بخنزيرة أو خنزير بكلبة فينتج جنس ثالث. نعم. فكان حتى الحاوي في الكبير ذكر هذا الشيء إنه يوجد، فالله أعلم، ما نعرف إيش.
لو وقع ذئب بكلب
نفس الجنس، جنس واحد يا شيخ،
تولد من كلبة هذا ما تولد منه.
ايوه، لكن لو وقع كلب بشاه ما يجي شيء، مستحيل، ما يحصل اي شيء، لان هذا جنس وهذا جنس، اختلفت الاجناس. او انسان وقع ببقره، هل يمكن يطلع حيوان ثالث؟ لا، مستحيل، ما يحصل. ففي اشكال حقيقه، لان قال وما تولد منهما او من احدهما، احدهما الكلب يخرج من الكلب والخنزير يخرج من الخنزير. طيب، يقول هذا المذهب رواية واحدة أنه نجس، سواء عينه أو سوره أو جميع ما خرج منه كالبول والغائط أو القي وغيره، كلها تعتبر ماذا؟ نجسة عند عامة أئمة ليش؟ المذاهب. لكن خالف الإمام مالك فقال بأن سور الكلب طاهر، وكذلك الخنزير. نعم.
وقال مالك والأوزاعي وداود: سؤرهما طاهر، يتوضأ به ويشرب، وإن ولغ في طعام لم يحرم أكله.
إن ولغ في طعام لم يحصل أنه يحرم أكله. حطها في الزاوية هناك، عرفتوا؟ فهذا يدل على أن الإمام مالك يرى بطهارة سؤر ليش الكلب، واضح الآن؟ ونحن سنناقش الكلب بالذات. قال الزهري،
وقال الزهري يتوضأ به إذا لم يجد غيره. قال عبدة بن أبي لبابة،
يعني كلمة الزهري تدل على ماذا؟ الطهورية، يدل على أنه أن الماء طهور بعد أن ولغ فيه ليش؟ ولغ فيه الكلب. فلأنه قال يتوضى به إذا لم يجد غيره، كأنه يعني يأخذ بالاحتياط، لكنه قال يتوضى به، فهذا دليل على ماذا؟ على طهوريته. تعال أحمد بعد ما تسنن، تعال تفضل يا شيخ.
وقال عبدة بن أبي لبابة والثوري وابن الماجشون وابن مسلمة يتوضأ ويتيمم.
طبعا ابن الماجشون هو عبد الملك، بيجينا مرتين أو ثلاث الليلة، وكذلك محمد بن مسلمة، محمد بن مسلمة، وكلا الاثنين من تلاميذ الإمام مالك، كلاهما من تلاميذ الإمام مالك. نعم.
قال مالك ويغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب تعبدا.
أيوة. طيب ماذا تصنع بحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا؟ هذه قضية عبادية، قضية تعبدية فقط، وليست قضية إيش؟ معقولة المعنى. قلنا طيب ليش قلت تعبدية؟ ليش تعبدية؟ معنى قال فليغسله سبعا، دليل على نجاسته، صح لا؟ نعم.
واحتج بعضهم،
لا، الدليل لماذا حدد سبعا؟ لماذا حدد سبعا؟ إلا أنها
مقصودة
تعبدية، وإلا فما المعقول المعنى في السبع؟ ولماذا التراب بالذات؟ لأنها قضية تعبدية. نعم.
قال واحتج بعضهم على طهارته بأن الله تعالى قال فكلوا مما أمسكنا عليكم.
إذن ما دليلك يا مالك على أنه طهور؟ قال قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. الكلب إذا أمسك الفريسة وأخذ بأنيابه في نهش بأنيابه في لحمها، ثم أنت أخذت هذه الفريسة وهذا الصيد فسلخته ثم أخذته وطبخته وأكلته، ما يجب عليك أن تغسله سبعا. شكرا الله يا شيخ، شفت الباب هذا جنب الكتب. طيب أعيد، فكلوا مما أمسكنا عليكم. لو أن إنسان لما صاد الكلب الصيد، كلب الصيد صاد الصيد، أخذه وطبخه وأكله مباشرة، في مشكلة؟ ما في مشكلة، جاهز. طيب فهذا يدل على طهورية فم ليش؟ فم الكلب، فأنت تأكل من موضع الذي نهش به الكلب الفريسة، فدل على طهارته. والله دليل قوي صراحة. إيش الجواب اللي يمكن نجاوبه؟ جواب صعب. لو قلنا إنه نجس لأوجب القرآن أو أوجبت الشريعة أنك اغسل مكان فم الكلب في الصيد، ولم يرد ولا دليل. اغسل مكان فم الكلب في الصيد، اغسله سبع مرات احدهن بالتراب، ما ورد. فقال واحتج بعضهم على طهارته بأن الله تعالى قال فكلوا مما أمسكنا عليكم. نعم. ولم يأمر
بغسل ما أصابه فمه. وروى ابن ماجه بإسناده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تريدها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة بها، فقال عليه الصلاة والسلام لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور.
لها، فهذا يدل على ماذا؟ طهارة سؤر السباع والكلاب والحمير. وضحت هذه المسألة؟ طيب هذا دليل آخر. الدليل الثالث،
ولأنه حيوان فكان طاهرا كالمأكول.
طيب خلونا نشوف هذا القياس. الأصل اقرأوا لوحدكم، في صعوبة شوية. الأصل المأكول كالغنم والبقر، الأصل هو الحيوان المأكول، والفرع الكلب، صح ولا لا؟ والعلة الحيوانية، إنه حيوان، فهذا حيوان وهذا حيوان، هذا قياس إيش؟ قياس شبه، هذا قياس شبه. إذن العلة هي الحيوانية. طيب الحكم صورو طاهر كطهورية إيش صور الغنم والإبل والبقر، عرفت الآن؟ طيب ما رأيكم هذا القياس؟ قال ولأنه حيوان فكان طاهرا كالمأكول، وبناء عليه فكل حيوان صوره إيش طاهر عند الإمام مالك. لماذا؟ لأنه سيعمم العلة، العلة تكون في عمومها عامة وهي علة الحيوانية، فكل حيوان سؤره ماذا؟ يكون طاهرا. فهل القياس صحيح ولا عليه إشكال؟ هل يمكن نقضه؟ نعم.
قبله هل بيلتزمه في الخنزير
مالك؟ ايوه هو قاله هنا، انظر معنا في الصفحة السابقة، سؤرهما طاهر يتوضأ به ويشرب، وإن ولغ في طعام لم يحرم أكله، التزم. لكن حقيقة أنها قد تواجه أدلة أخرى. فعلى كل حال قد يكون هذا القياس قد يرده النص فقط، أما أنه كقياس يصعب أننا ننقضه على الإمام مالك. ما هي قوية، لكن كأنها أخذ بقياس الشبه، وقياس الشبه يؤخذ به عند الفقهاء. الأصوليون يعني كثير من الأصوليين لا يرى به، لكن بعض الأصوليين أخذ به، وأما عامة الفقهاء فيأخذون بقياس الشبه لأنه يجب عليهم الأخذ به. نعم، لكثرته، كثرة مسائله. طيب نأتي إلى دليل أن الخنزير والكلب، وبالذات الكلب، الخنزير يقاس عليه، الكلب سوره نجس، ما الدليل؟ تفضل.
قال رحمه الله: ولنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. متفق عليه. ولمسلم: فليرقه ثم ليغسله سبع مرار، ولو كان سؤره طاهرا لم تجز إراقته ولا وجب غسله.
وهذا هو الجواب. طيب قال الإمام مالك تعبدا، نحن نغسل الإناء سبعا تعبدا، فما الجواب؟ كيف نرد على الإمام مالك في هذه المسألة؟ تفضل.
تفضل. فإن قيل إنما وجب غسله تعبدا كما تغسل أعضاء الوضوء وتغسل اليد من نوم الليل.
إذن هنا الإمام مالك قاس على ماذا في التعبد؟ على القائم من نوم الليل يغسل يده قبل إدخالها في الإناء، وغسل أعضاء الوضوء. لماذا أعضاء الوضوء؟ لماذا الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس فقط؟ لماذا؟ لماذا يكون باقي الجسم؟ لماذا يكون الساق، الفخذ؟ لماذا هذه الأعضاء؟ قال هذه أعضاء تعبدية. طيب إذن عنده دليل قياسي آخر، هناك قاس حيوان غير المأكول على المأكول، وهنا قاس غسل أو غسل الإناء سبعا بأعضاء الوضوء وغسل اليد من نوم الليل. نريد الجواب، ما الجواب؟ اسمع الجواب.
قلنا الأصل وجوب الغسل من النجاسة بدليل سائر الغسل.
لماذا؟ متى أحكم على الشيء أنه نجس؟ إما أن يصرح الشرع أنه نجس، هذه أظنها واضحة، كان يقول هذا الشيء نجس، أو ركس أو رجس. الثانية أن يأمر بغسله. الثالثة أن يخالف فيه فيقول طهور هذا الشيء كذا، فدل على أنه نجس، لأنه قال طهور هذا الشيء كذا. طهور إن أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا، طهور إن أحدكم، فدل على أن الطهارة تدل على عكسها النجاسة. هذا 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 هو الجواب. الأمر الآخر، إذا تعارض الحكم الشرعي في العبادات بين أن يكون معقول المعنى أو يكون تعبديا، فالراجح المعقولية أو التعبد باب العبادات، اللي يظهر الله أعلم المعقولية، معقولية المعنى، لأن مبنى الشريعة كلها على الحكم، والعبادات أولى في أن نتعامل معها بالنظر في مقاصد الشريعة فيها من غيرها من الأحكام. ولذلك إذا تعارض معقول المعنى مع التعبد نقدم معقول المعنى، لأن الشريعة مبنية على معقولية المعنى. فالله عز وجل ماذا قال في سورة الأعراف؟ قال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بإيش؟ بالقسط. يدل على أنها معقولية المعنى ولا لا؟ قضية عبادية. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فدل على أن معقولية المعنى هي المقدمة دائما في التعامل مع المسائل. فإذا تعارض معقول المعنى مع التعبدي تقدم معقول المعنى حتى تجد نفسك أنك لا تستطيع استنباط معقولية المعنى، تنتقل ليش الجانب التعبدي. نعم. ثم لو كان
تعبدا لما أمر بإراقة الماء.
نعم، نرجع لرواية مسلم، ولمسلم فليريقه. فلماذا أراق الماء؟ لأنه نجس، تأثر بليش بالماء. وإلا فلماذا نريق الماء ونحن في جزيرة العرب في أمس الحاجة إلى قطرات الماء؟ نعم.
ولما اختص الغسل بموضع الولوغ.
أحسنت، لأن قال ماذا؟ فليغسله سبعا. فقوله فليغسله سبعا أي الإناء الذي وقع فيه ليش الولوغ. نعم.
لعموم اللفظ في الإناء كله.
طيب، الآن انتهينا من هذه المسألة. المسألة الثانية غسل اليد من نوم الليل الذي استدل به الإمام. تفضل.
وأما غسل اليد من النوم فإنما أمر به للاحتياط، لاحتمال أن تكون يده قد أصابتها نجاسة فيتنجس الماء ثم تنجس أعضاؤه به.
أحسنت. وأما غسل اليد من نوم الليل، لم يناقش ابن قدامة الدليل الأول الذي ذكر الإمام مالك وهو غسل أعضاء الوضوء. كان ابن قدامة يرى أن غسل أعضاء الوضوء ماذا؟ نقضية تعبدية، لكنه ما أفصح عن شيء فنسكت. لكن غسل اليد من نوم الليل يرى أنها قضية معقولة المعنى أيضا، وإنما أخذ بها احتياطا. لكن طبعا الإمام مالك الإمام ابن قدامة قال وأما الغسل اليد من النوم فإنما أمر به الاحتياط، يعني أنه أمنع، وهذا هو القادح من قوادح العلة، اسمه قادح ليش المنع. اللي بيدرس منكم في صول الفقه ويأتي إلى باب القياس في باب اسمه قوادح العلة استخدم فيه الإمام ابن قدامة أسلوب المنع أو قادح المنع، لاحتمال أن تكون يده قد أصابتها نجاسة. طبعا بعض العلماء يقول لا، ما يلزم أن أصابتها نجاسة، لأن لو أصابتها نجاسة أين النجاسة؟ فيغسلها ويكفي. فذهب إلى أنها أصابها ليش الشيطان، ويستدل بأنه أمر بغسلها ثلاثا استنادا إلى حديث فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فلينتثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، والشيطان نجس. نأتي إلى مسألة جديدة وهي مسألة غسل أعضاء الوضوء. هنا الإمام ابن قدامة قعد لباب المقاصد، هذه مسألة مقاصدية بحتة، يتحدث عن الحكمة من غسل أعضاء الوضوء. إذن أنا أخطأت، قلت أن الإمام ابن قدامة ما نقش، لا نقش، هذا أنا أخطأت. فغسل أعضاء الوضوء نظر فيها الإمام ابن قدامة نظرة مقاصدية بحتة، وهذه أول مرة تمر عليه مسألة مقاصدية ظاهرة عند ابن قدامة. تفضل يا شيخ.
وغسل أعضاء الوضوء شرع للوضاءة والنظافة ليكون العبد في حال قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى على أحسن حال وأكملها. ثم إن سلمنا ذلك فإنما عهدنا التعبد في غسل اليدين، أما الآنية والثياب فإنما يجب غسلها
يعني لو سلم. أنا دائما أنت إذا جيت تتعامل مع الجدل الخصم فتقول له أنا أتعامل معك بطريقين، إما بالتسليم أو المنع، فإن سلمت لك فالحكم كذا وإن منعت فالحكم كذا. وضحت المسألة؟ واستخدامها جيد، أنك تستخدمها دائما في علم ليش في علم الجدل اللي هو التسليم والمنع، وهذه تغلق عليه أبواب، تغلق على الخصم أبواب النقاش وأبواب النظر بعد ذلك. نعم.
قال ثم إن سلمنا ذلك فإنما عهدنا التعبد في غسل اليدين. نعم. أما الآنية والثياب فإنما يجب غسلها من النجاسات.
هذه غسل اليدين قضية حدث تتعلق بالوضوء، والوضوء الأصل فيه التعبد، بخلاف غسل النجاسات. غسل النجاسات معقولة المعنى، وقد روي
في لفظ طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعة.
هذا هو الدليل، طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعة، هذا صريح. نعم.
أخرجه أبو داود ولا يكون الطهور إلا في محل الطهارة،
لأن قال طهور إناء أحدكم دليل على أنه نجس. نعم، ذات المفهوم.
وقولهم إن الله تعالى أمر بأكل ما أمسكه الكلب قبل غسله.
أيوة، كيف نجاوب عليها؟ نقول عندنا دليلا، الدليل الأول الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم، والدليل الثاني فليغسلوا سبعا. سأعمل الدليلين جمعا بين الأدلة وكذا خلاص. لكن أنت عمل دليل وترك الدليل، أما أنا سأعمل الدليلين فأغسله سبعا وآكله. وضحت المسألة؟ فماذا قال؟ قلنا
الله تعالى أمر بأكله، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، فيعمل بأمرهما
جمعا بين الأدلة. هذا من باب المنع. وإن سلمنا؟
وإن سلمنا أنه لا يجب غسله فلأنه يشق فعفي عنه.
هل هو يشق يا مشايخ؟ هل يشق؟ هل يوافق على أنها مشقة؟ إيش رأيكم؟ ما يوش. على كل حال سجلوا عندكم بحث أحكام مشقة وضابطها. متى نستغل؟ متى هل المشقة أصلا مطهر أو مانع من التنجيس؟ هذه مسألة بصراحة، مسألة المشقة متعلق بها هذه بحث جيد يعني، ما أدري هل قد بحث أم لا. المسألة اللي بعدها الآن حديثهم صفحة 65. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي بين مكة والمدينة تريدها السباع الكلاب الحمر عن الطهارة بها، قال لها ما حملت في بطونها لأنما غبر طهور. هذا هو الحديث الآن يناقشه، تفضل. قال حديثهم
وحديثهم قضية في عين، يحتمل أن الماء المسؤول عنه كان كثيرا.
احتمال كثير جدا، نعم.
ولذلك قال في موضع آخر حين سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.
ونحن عندنا قاعدة في 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 قضايا الأعيان، إذا تطرق الاحتمال بطل استدلال، استخدم بها في قضايا الأعيان، بخلاف ينزل منزلة العمر. قال إيش بدايتها؟
الإجمال
في موضع ليش؟ في ترك الاستفصال في موضع الإجمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذه استخدم وهذه استخدم، تطرق الاحتمال بطل استدلال، وهذه تكون في قضايا العيال، ما تجدها في قاعدة عامة. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة، مثلا يقول يؤم القوم أقرأهم الكتاب الله، هذه قاعدة عامة ما فيها تطرق الاحتمال. تطرق الاحتمال في قضية عين، في حادثة. وكذلك ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، هذا يستخدم فين؟ أيضا في قضايا العيال، وهنا يأتي دورك كباحث. أما قضايا الأعيان فإذا إذا 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 حدث الحدث فهنا يتطرق ليش؟ يتطرق الاحتمال فيبطل الاستدلال. لكن إذا كان الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعمل عملا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله هنا أو لم يستفصل منه، هنا يأتي ترك الاستفصال، نعم.
ولأن الماء لا ينجس إلا بالتغير على رواية لنا، وشربها من الماء لا يغيره، فلم ينجسه ذلك.
شوفوا مذهب من قال أن النجاسة تحصل بالتغير فقط، مذهب رائع جميل جدا مريح إلى أبد حد لطالب العلم. إن تغير بالنجاسة ناجس، لم يتغير بالنجاسة ليس بنجس. هذا القول مريح جدا، هذا ذهب إليه جمع من أهل العلم، ومن الإمام أحمد في رواية، وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم أخذوا بهذا المذهب. هذا مذهب مريح جدا، يريح الإنسان في أمور الماء والنجاسات، خلاص انتهت. المذهب الثاني قالوا لا، المقياس هو القلتان، فما كان فوق القلتين بالتغير، وما كان دون القلتين فبالملاقة. هذا المذهب مريح لكنه ليس كالأول. طبعا يظهر العلم أن هذا المذهب أقوى، له وجه بداية المفهوم، لكن قد تأتي مذاهب أخرى فتجد أنها تعمل لك نوع من التشتيت في فهم مسائل الباب، نعم.
النوع الثاني ما اختلف فيه.
إذن خلونا نرجع ندور للنوع الأول، صفحة 64 على كتابنا، طبعا بعض أغلب الكتب على طبعة الشيخ التركي. النوع الأول ما هو نجس رواية واحدة. أيوة شيخ.
دليل المالكية فقول ما مسكنا عليه، لما الصيد يتعرض للطخ وللنار يصبح طاهر مكان ورود الكلب.
طيب بيقول أحسنت، يعني لو ألغى الكلب فينا فأخذنا هذا الماء فطبخناه ما لا داعي نغسل سبعا إحدى نبتر. لا ما أصلح شيء، ما هو الآن ولوغه هو المؤثر في الحكم، صح ولا لا؟ ولوغه هو المؤثر في الحكم بغسلها سبعا إحدى نبتر وليس الطبخ. لا يا شيخ. ثم إذا كله ني هل تحرم عليه؟ المذهب مالك لا، لو أكله ني لا. النوع الثاني شيخ
ما اختلف فيه، وهو سائر سباع البهائم إلا السنور وما دونها في الخلقة، وكذلك جوارح الطير والحمار الأهلي والبغل.
إذن عندنا سباع البهائم، السباع وأخرج منها السنور وما دونها في الخلقة، جوارح الطير كالصقر والنسر وغيرها، والحداء الحمار الأهلي والبغل، طبعا الحمار الوحشي صيد، الحمار الأهلي والبغل، هذه كلها مختلف فيها وقد اختلف فيها على كم قول. أنا ذكرت وجدتها ثلاثة أقوال. طبعا دائما حاول أنك تختصر الأقوال، لأن أحيانا تجد أن الباحثين المعاصرين يأتي فيجد كل تفريعة فرع بها إمام على مذهب قول جديد، قول ثالث، قول رابع، وأحيانا يقول لك هذه المسألة فيها 20 قولا. طب الصراحة هي ثلاثة، واحد في اليمين، واحد في اليسار، واحد في الوسط، بليش؟ بالتفصيل، فيفصل إن كان كذا وإن كان كذا فقط. هذه الأقوال كلها في الغالب أنك تجدها بهذا الشكل، قد تجد مسائل فيها 6 و7 و10 أقوال لا بأس، لكن غالب الأقوال تجد أنها تقوم على هذا الطريقة، إما القول الأول بإطلاق أو في الطرف الأيمن أو الطرف الأيسر بإطلاق، ثم تأتي في الوسط فتقول فيها تفصيل، ثم هذا التفصيل يختلف الناس فيه، فمنهم من يضيف ومنهم من ينقص، سترونها في هذه المسألة واضحة. فتجد واحد يكره، واحد يحرم، لكنك ستستطيع أن تجمعهم في قول واحد، وكذا اختصرت على نفسك الأقوال واختصرت على القاري، بدل ما ترد على 10 أقوال و20 قولا وفي النهاية هي 3 أقوال فقط. نعم، إذن نقول هي 3 أقوال. القول الأول،
فعن أحمد أن سؤرها نجس إذا لم يجد غيره تيمم وتركه.
شيل من ذهنك السنور اللي هو الهر وما تحته مثل الفارة وغيرها، وخلك معي في مكان أكبر كالأسود والنمور والفهود وغيرها، وأيضا معها سباع الطير والحمار والبغل. وروي عن ابن عمر،
وروي عن ابن عمر أنه كره سؤر الحمار، وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي والأوزاعي وحماد وإسحاق. وعن أحمد رحمه الله أنه قال في البغل والحمار إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معه، وهو قول أبي حنيفة والثوري.
لكن على هذا القول يا مشايخ، إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معه، يعني يتوضأ ويتيمم، صح ولا لا؟ يعني أنه يرى أن سؤر الحمار والبغل إيش؟ طاهر، يرى أنه طاهر. هذا القول الثاني. وعن أحمد قال أنه قال في البغل والحمار إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم. الآن بدل ابن قدامة اشتغل بإيش؟ بالبغل والحمار ونسي سباع البهائم وسباع الطير. وضحت الآن؟ نعم، تفضل يا شيخ.
قال وهو قول أبي حنيفة والثوري، وهذه الرواية تدل على القول بطهارة سؤرهما، لأنه لو كان نجسا لم تجوز الطهارة به. وروي عن إسماعيل بن سعيد لا بأس بسؤر السباع، لأن عمر قال في السباع ترد علينا ونرد عليها.
إذن هذا يضاف إلى قول إلى البغل والحمار أيضا سؤر السباع. نعم. القول الثالث،
قال ورخص في سؤر جميع ذلك الحسن وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري وبكير بن الأشج وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر لحديث أبي سعيد الحياض، وقد روي عن جابر أيضا.
طبعا الحياض اللي هو الحديث السابق أنهم ترد عليهم ليش السباع والكلاب والحمر. نعم.
وفي حديث آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ بما أفضلت الحمر، قال نعم وبما أفضلت السباع كلها، رواه الشافعي في مسنده، وهذا نص.
يعني هذا نص صريح، لكن يبقى الإشكال ما صحة سنده. نعم. الدليل الثاني،
ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة فكان طاهرا كالشاة.
أيوة، تذكرون المسألة اللي قبل قليل، هو الشاة والفرع الحمار والبغل والسباع، صح ولا لا؟ طيب، يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، هذه العلة، الحكم الطهارة، طهارة ليش؟ طهارة هذه الحيوانات. لكن العلة حيوان، هذا شو يسمى مشايخ؟ جنس، صح ولا لا؟ جنس الحيوانات، فأخذ بالجنس اللي هو الآن يعلل، ثم أتى بالفصل أو التمييز فقال يجوز الانتفاع به. طيب كل أي حيوان يجوز الانتفاع به يعتبر طاهر؟ لا، ما يعتبر، من غير ضرورة. يعني لو جاز الانتفاع به من ضرورة في هذه الحالة يعتبر إيش؟ نجس، خلاص. لكن يعني مثل قضية الدم، الإنسان يأخذ الدم في جسمه لماذا؟ لضرورة. فهل يطهر الدم؟ لا، ما يطهر الدم، يبقى على نجاسته. وذلك في باب البيوع ماذا قالوا؟ إباحة الانتفاع من غير إيش؟ من غير ضرورة. لكن إذا انتفع به من غير ضرورة أو من غير بضرورة أو بحاجة ففي هذه الحالة إيش يعتبر؟ يحرم بيعه لنجاسته. فهنا بدأ الإشكال، قال حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، فكان طائرا كالشاة، فالشاة يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، وهذه البغل والحمار يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، وغيرها من الحيوانات يجوز الانتفاع بها من غير ضرورة، بخلاف الحشرات مثلا لا يجوز الانتفاع بها إلا عند الحاجة والضرورة. فلذلك جعل هذه العلة علة التنجيس، أن الانتفاع بهذا الحيوان تكون من غير إيش؟ ضرورة. لكن إذا كانت بضرورة فلا، قد يبقى التنجيس. وهذا حقيقة هذا هو التعليل، ولا أدري يعني مع هذين القيدين. يعني مثال آخر بدالي، أن الميتة، الميتة حيوان يجوز الانتفاع به عند الضرورة، فيبقى على إيش؟ نجاسته. ومثل الخمر يجوز الانتفاع بها، طبعا ليست حيوان لكن يجوز الانتفاع بها عند الضرورة، فلم ترفع عنها قضية النجاسة، كان 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 احتراز من الميتة. هذا اللي ظهر لي والله أعلم. فما أدري هل العلة هنا تعتبر علة، ويعتبر هذا القياس قياس علة، أم أنه قياس شبه؟ الاحتمال الأكبر أنه قياس شبه، لأن العلة غير ظاهرة وغير مناسبة للحكم، مهمة للحكم، فتكون باب قياس الشبه. أحد عنده شيء يناقشنا فيه ولا شيء؟ قلنا يجوز الانتفاع به عند الضرورة، لا يمنع التنجيس مثل الميتة فقط. طيب نأتي إلى دليل أن سباع البهائم وجوارح الطير والحمار والبغل تعتبر نجسة أو سورها نجس، ما دليلك؟ عطنا الدليل يا شيخ. لحظة بس خلنا نكمل. لحظة.
ووجه الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع.
اكتب عندها يعني نجس، يعني ليه؟ عشان إذا جيت تقرأ ما يصعب عليك البحث. الرواية الأولى ترى بالنجاسة، نجاسة السور. تفضل.
فقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، ولو كان طاهرة لم يحده بالقلتين.
وقال ما ينوبه من السباع. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر إنها رجس، ولأنه حيوان حرم أكله لا لحرمته، يمكن التحرز منه غالبا.
أشبه أول تعليل، التعليل الأول طبعا قال في النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر إنها رجس، فهل نحمله على النجاسة أو لا نحمله على النجاسة؟ حقيقة هذا بحث سجله عندكم، الرجسية في القرآن. قد ذكر الله عز وجل الرجس في القرآن في 9 مواضع، رحت ودرستها وجمعتها في الأسبوع هذا وبدأت أنظر فيها، فوجدت أن الرجسية في القرآن ليس معناها النجاسة فقط، بل أن الرجسية واسعة، يعني يدخل فيها الدم، ويدخل فيها الميتة، ويدخل فيها الخنزير، ويدخل فيها الشرك، ويدخل فيها تعظيم غير الله عز وجل. فوجدت إن كلمة رجس أيضا النفاق، ماذا قال؟ قال فزادهم رجسا إلى رجسهم. فوجدت إن كلمة رجس في القرآن كثيرة يعني ومتنوعة، فهذه تحتاج إلى بحث، ودنا أحدكم ينظر في الرجسية في القرآن يعطينا وجهة نظرة. أحد منكم يمكن يخدمنا في هذه؟ قال واحد عندك يا شيخ مع الشافعي. إذن هي 9 آيات فقط، بينما ذكر النجس في القرآن كم مرة؟ مرة واحدة بس، ذكر مرة واحدة فقط في القرآن، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فقط آية واحدة، فدل على أن في فرق بين النجاسة والرجسية. ولذلك قول صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر إنها رجس تحمل على النجاسة لأنها عين، بخلاف لما تكون فعل،
لأنها أمر بالقدور
أن تكفى. صح سنتنا. ولأنه حيوان حرم أكله لا لحرمته. هم يقولون في النجاسة، يضعون قاعدة في النجاسة، هو عندنا وعند الأحناف وغيرهم، أن النجس محرم في الشرع مع إمكان تناوله، لا لحرمته ولا لاستقذاره ولا ضرر في بدن ولا عقل. هذه 3، أعيد، يحرم تناوله لا لحرمته يعني لتعظيمه، ولا كالآدمي، الآدمي يحرم أكله لكن هل هو نجس؟ لا. ولا لاستقذاره مثل المخاط، ولا لضرر في بدن أو إيش عقل، هنا يكون نجسا. هذه ذكرها الحنابلة وخاصة كشاف القناع وغيره. نعم، فهنا ماذا قال؟ حيوان حرم أكله لا لحرمته، فيمكن التحرز منه غالبا أشبه ليش؟ أشبه الكلب. طيب، إذن الأصل شو؟ الكلب، والعلة السباع والبغل والحمار. الدليل حيوان حرم أكله لا لحرمته. طيب الثاني،
ولأن السباع والجوارح الغالب عليها أكل الميتات والنجاسات فتنجس أفاهها ولا يتحقق وجود مطهر لها.
ما رأيكم؟ نجست عندما أكلت الميتات، أتت إلى شاة ميتة فأكلتها، إذن نجس فمها من الإيش؟ من أكل الميتة. إيش رأيكم؟ قد يقول قائل لكن لعابها مطهر، طهره، ثم إن الحيوان تحول داخل بطن الإيش أو في جسد الحيوان إلى شيء آخر بالاستحالة. والغالب أن ما يبقى في فم الحيوان شيء، كله ينزل ولا يذهب، لكن هل بقي على أسنانها شيء من لحم الميتات؟ ما في شيء واضح. قال فتنجس أفواهها، لكن ودي نفرق بين مسألتين، بين النجس والمتنجس، المتنجس والنجس. النجس يكون في أصله نجس كالبول والعذرة والخمر مثلا، لكن المتنجس حصلت عليه نجاسة، ثوب وقعت عليه نجاسة، هل الثوب نجس؟ لا، متنجس، يمكن إزالة النجاسة عنه. طيب تفضل شيخ. فينبغي
أن يقضى بنجاستها كالكلاب. وحديث أبي سعيد قد أجبنا عنه،
أن قضى يعني تحتمل ويتعين،
ويتعين حمله على الماء الكثير عند من يرى نجاسة سؤل الكلب. والحديث الآخر يروي،
من هو الحديث الآخر؟ حديث جابر قال توضأ بما أفضلت الحمر، قال نعم ما أفضلت السباع كلها. هذا الحديث قال عنه نعم.
والحديث الآخر يرويه ابن أبي حبيبة وهو منكر الحديث، قاله البخاري قاله البخاري وإبراهيم بن يحيى وهو كذاب.
الآن اختيارات ابن قدامة. ابن قدامة له اختيارات، والصحيح،
والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة.
أيوة، إيش رأيكم في هذا التعليل؟ يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها وتركب في زمنه، اللي هي البغل والحمار، فهل يوافق على هذا التعليل؟ تعليله صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب على البغل والحمار، ركب على البغل وركب على الحمار صلى الله عليه وآله وسلم، فدل على طهارة البغل وليش والحمار، لكن النقاش هنا على سؤر البغل وليش والحمار ومدى نجاستها، فكان المسألة تتعلق بالسور يعني. طبعا هذه نستخدم معها أسلوب القول بالموجب، وهو قادح من قواعد حل الله. إيش القول بالموجب؟ قول بالموجب فيه شيء من الصعوبة، ركزوا معي في كلمتين إن شاء الله يتضح. قول الموجب دليلك سليم، لكن ما يوافق المسألة، مسألتنا ما لا دخل فيها. فهنا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب البغل والحمار دليل سليم، لكن ما ينصب على مسألتنا، مسألتنا شيء ودليلك شيء آخر. عرفت الآن إيش معنى القول بالموجب؟ يعني أقول بموجب دليلك، أنا أقول بدليلك، لكن ذلك ما يوافق المسألة. مثل فإن ولله العزة ولرسول المؤمنين قالوا لا يخرجن العز منها الأذل، دليل سليم، العز يخرج الأذل، لكن ما ينصب على مسألتنا، العز محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم الأذل، ما ينصب على مسألتنا التي فيها النقاش. وضحت الآن؟ افهموا القول بالموجب، صعب جدا في كتب الأصول. الخلاصة فيه دليلك صحيح لكنه لا يتوافق مع مسألتنا هذه، فنقول دليلك صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه، لكن الإنسان يركبها عما على شيء يعني فراش أو سرج، طبعا لا يكون عليه سرج لكن فراش أو قريب منه أو على ظهرها مباشرة، ومع ذلك الحكم الآن نقاش في أكلها في في في, في سؤرها. نعم، فلو كان نجسا
لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأنهما مما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما.
أيوة، فأشبه السنور. كان الشيخ يقول خلاص ما دام الإنسان مقتني الحمار والبغل يحتاجه كثيرا، فالمشقة نقلت الحكم من ليش؟ من التنجيس إلى التطهير، عدم، لأنه لا يمكن الاحتراز ففيها مشقة. أشبه السنار، ماذا تستفيدون من هذه العبارة؟ أشبه السنار من الطوافين عليكم الطوافات، صح ولا لا؟ يدل على شيء آخر عند ابن قدامة، أنا ما أتكلم عند عند ابن قدامة مع المذهب. لا
يأخذ بعلة التطواف،
أخذ بعلة التطواف صح؟ لا لا، عند ابن قدامة شيء اختلف فيه عن المذهب، أن المذهب يرى بأن الطهارة تتعلق بالسنور وما دونها في الخلقة. ابن قدامة لا، يرى أن مجرد التطواف كافي في الطهارة، ولا علاقة لما دونها في الخلقة أو فوقها في الخلقة، فالحمار والبغل أكبر من الهير، صح ولا لا؟ فدل على أن ابن قدامة يخالف المذهب في هذا، لأن ماذا قال؟ فأشبه السنور، يعني أنها من الطوافين عليكم الطوافات، وأخذنا بنفس حكم السنور مع أنها أكبر من الإيش؟ إذن خالف المذهب الذي يقول وما دونها في الخلقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر،
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر إنها رجس، أراد أنها محرمة، في قوله تعالى في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنها رجس.
إذن نحن في حاجة ماسة إلى بحث مسألة ليش الرجسية في اللغة وفي القرآن. نعم، واحتمل
ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدورهم فإنه نجس.
أيوة، شوف الآن ابن قدامة يفرق بين قضية السور وقضية جلدها. طيب أنت الآن تفرق وتقول لحمه الذي كان في قدورهم، والسور نتاج ذلك اللحم، وتفرق فيه مع أنك تقول فوق إيش النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها، إذن قول بالموجب مشى على رأي ابن قدامة. وضحت المسألة؟ نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوافق كلام ابن قدامة الأخير غير الأول، إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحومي لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وضحت الآن؟ فإنها رجس. نعم،
كان في قدورهم فإنه نجس، لأن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره،
كانت ميتة لما ذبحوا الحمار ميتة، فلا يأكلون الميتة. نعم. القسم الثاني
طاهر في نفسه وسؤره وعرقه، وهو ثلاثة أضرب.
لحظة يا شيخ، لحظة، نسيت أنت يا شيخ تبغى تسأل سؤال ونسيت، تفضل عندك شيء؟ خلاص انتهى. أيوة شيخ، إيه هذا إيراد، إيراد جيد. نعم، إلزام، يعتبر إلزام، يعتبر إلزام لابن قدامة، صحيح أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في المسجد. نعم، حسن، صح،
هذا دليل له يا شيخ لابن قدامة.
ما يعليه؟
لا،
ليش؟
لأنها بما أنها كانت تلابس الناس وردت الأدلة على
تنجيسها،
ولم تلد الأدلة على هذه.
لا يظلنا أقل بالموجب. أيوة شيخ، سمعت صوت هنا. شيخ فهد، أيوة، متولد، إيه هذه سنتي لها، فهم يقولون أن العرق، ولذلك إذا عرق الحمار فعرقه أتى من لحمه من داخل جسمه فيؤثر عليه، فيكون القول بالموجب في حقه ضعيفا. إيه صحيح، حسنت.
ولعابها يسير على كتفه،
لعاب الناقة يا شيخ، الناقة طاهرة. نعم، القسم الثاني،
القسم الثاني طاهر في نفسه وسؤره وعرقه، وهو ثلاثة أضرب. الأول الآدمي، فهو طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا عند عامة أهل العلم، إلا أنه حكي عن النخعي أنه كره سؤر الحائض.
لم يناقش المؤلف مسألة نجاسة الكافر المشرك، ونحن ناقشناها في الدرس ليش السابق، لا زلت يعني أرى أن اتجاه الأدلة يخدم أن المشرك نجس، الذين آمنوا أن المشركون نجس، ورجعت إلى تفسير الآية فوجدت أن جمع من المفسرين الكبار كابن عباس والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم يرون أن الكافر نجس نجاسة حسية، يعني نقلها كثير متقدمين، فهذا دليل على ماذا؟ على أن لا، أن المذهب هذا مذهب وجيه، مذهب من قال بنجاسة الكافر أنه مذهب وجيه، والمذهب الذي هو مذهب الجمهور أيضا مذهب وجيه، وكلا القولين قويان، لكن النفس ارتاح الآن إلى نجاسة الكافر وأن كافر نجس نجاسة حسية، ولم أجد دليلا حقيقة، بل وجدت دليلا يخدم هذا القول، وهو حديث أبي ثعلب الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نأكل في أنية الكفار وثيابهم، فقال لا تفعلوا إلا نعم، فقال لا تفعلوا إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. فلماذا يغسلونها؟ إلا لنجاستهم، فيها نجاسة حسية، هذا دليل يخدم النجاسة الحسية. حقيقة لا زال كما ذكرت لكم القولان قويان، أنا نفسي تميل إلى نجاسة الكافر، النجاسة الحسية. نعم بعضكم ناقشني فيها، نعم قولهم قوي والقول هذا قوي جدا وهو قول الجمهور كما ذكرتم. الآن النقاش ليس هنا، النقاش في سؤر الحائض، امرأة حائض، فهل سؤرها لو أخذت المرأة إناء من الماء فشربت منه ثم وضعته فجاء زوجها يتوضأ به هل يجوز له ذلك؟ إذن مسألة سؤر الحائض، النخعي كره سؤر الحائض، ويشبه جابر بن زيد، اجمعوها في قول واحد لا يتوضأ منه. جابر بن زيد أشد من النخعي، النخعي كره فقط. جابر بن زيد اللي هو، من هو جابر بن زيد؟ أبو الشعثاء، أحسنت، أبو الشعثاء جابر بن زيد يرى ماذا؟ أنه لا يتوضأ منه، كان يميل لنجاسته. طيب القول الثاني سور الحائض يجوز الإنسان أن يتوضأ به، الدليل
قال إلا أنه حكي عن النخعي أنه كره سور الحائض، وعن جابر بن زيد لا يتوضأ منه، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب وتتعرق العرق فيأخذه فيضع فاه على موضع فيها، رواه الإمام مسلم.
أحسنت. إذن الدليل الأول دليل عام، المؤمن لا ينجس والمرأة الحائض مؤمنة، فتدخل في النص العام. هذا فيه دليل على الجنس العام في العموم. الدليل الثاني خاص بالمسألة، وهو أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضعه على موضع فيها، لو كان نجسا لا يفعل صلى الله عليه وسلم. وتتعرق العرق اللي هو اللحم العظم، تتعرقه فتنهش منه، فيأخذه فيضعه فاه على موضع فيها، فدليل على طهارة الحائض. أيضا من الأدلة،
وكانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، متفق عليه.
ولا بد أن شيء من جسدها لامس أو عرقها أو ما الماء السائل من جسمها يعني جاء على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال لعائشة
رضي الله عنها ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك.
هذا الحديث ما فهمته، نتعاون في فهمه. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولي الخمرة، سجادة داخل طبعا المسجد بطحاء، في فرش سجادة خمرة مثل السجادة الموجودة عندنا زماننا هذا، ناولي الخمرة، قالت أدخل المسجد أنا حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، مع أنها ستمشي على قدميها بجميع جسدها إلى داخل المسجد وتحضر ليش بيدها الخمرة للسجادة وتعطيها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم حدد لعائشة أن حيضتك ليست في يدك. طيب ودخولها المسجد هذا ما فهمت، ها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفته عند عائشة، فيبعثها تخرج تدخل المسجد، تأتي بالخمرة من المسجد فتذهب وتشق داخل المسجد وتأخذ، فقال أن حيضتك ليست في يدك. لحظة يا شيخ، لا أيوة يا شيخ،
والله أنا من الحديث هذا الحديث يعني أن التعرف كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم باب يفتح
للمسجد، إيه خوخة الباب،
إيه الخمرة كانت قريبة من الباب، هي ستمد يدها وتأخذ الخمرة من المسجد وأنت تأتي،
وكذا قطعت عليه الطريق.
يفسر قوله أن حيضتك ليست في يدك، تمد إيديها وتجيب الخمرة من قريب من الباب وتفعل
النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، طبعا محتمل، ايه احتمال كبير يعني، ما لن نبني الاحكام الشرعيه على قراءاتك القديمه. طيب جزاك الله خير، تفضل يا شيخ. ايه طيب ما هي مشكله، طيب الان دخلت يدها قال ان حيضتك ليست في يدك، ماذا تفهم من الحديث؟ طيب وراسها وبطن ظهرها ورجلها، المراه، انا اتكلم في المراه الحائض، فهل أحكام الحيض والمرأة الحائض تتعلق فقط الدم أم أنها تتعلق بالمرأة؟ طب الحديث يقول أن حيضتك ليست يعني أنك يدك ليست حائض. تكون إذن يعني على المرأة كلها. أيوة. لأنها بتلامس السجادة تعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا مشكلة في هذا. طيب إن حيضتك ليست في يدك وليست في رأسها وليست في رجلها وليست في ظهرها وليست في صدرها ولا بطنها، إنما في منطقة الدم، يعني معناها أن أحكام الحيض تتعلق بمنطقة الدم فقط، أما باقي المرأة فلا، ليست حيض، حيضها فقط في منطقة الدم. فهنا اختلفت الأحكام علينا، وأنا قد جمعت أدلة الحيض كلها، أنظر فيها، أبحث عن العلة في قضية لماذا الحيض ما تصلي، لماذا الحيض ما تصوم، ليش ما وصلت النتيجة، ولا زلت أبحث في هذه المسألة. وأن من أراد منكم أعطيه الأدلة فينظر فيها أكثر من 27 دليل ينظر فيها ويعطيني، لأن والله بصراحة تعبت في الوصول إلى النتيجة في هذه المسألة بالذات. نعم يا شيخ. لا ما فيه، لا ما منسوخ ناسخ، لا منسوخ ناسخ، لا شوفوا غيرها.
قد يكون منطقة الدم تكون نجاسة حسية ومعنوية، لكن بقية الجسد نجاسة معنوية.
من المشكلة إذا كانت نجاسة معنوية، إذن أنت على مذهب النخعي وعلى مذهب جابر بن زيد، والمؤلف يقول لا، جماهير العلماء لا يرون بهذا الرأي، هما فقط هذان الاثنان فقط يرون بطهارة المرأة الحائض، ولذلك الرجل الزوج يداعي بزوجته ويقبلها وقد يأخذ من لعابها وريقها، ومع ذلك جائز. ما فيش إشكال يا شيخ. لا أي شيخ، نجاسة موضع الدم، لأن باشرها، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يضع فاه موضع فمها في الأكل والشرب. طيب الضرب الثاني، شو الوقت؟
الضرب الثاني ما أكل لحمه. فقال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على أن السؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به. فإن كان
ما أكل لحمه مثل الغنم والإبل والبقر ونحوه. نعم.
فإن كان جلالا يأكل النجاسات، فذكر القاضي فيه روايتين.
أيوة، لكان من الجلالة التي تأكل النجاسات، وظهر عليها آثار النجاسة، سود جسمها وظهر على جلدها آثار النجاسة، ففيها روايتان، تفضل. إحداهما
أنه نجس والثانية طاهر، فيكون هذا من النوع الثاني من القسم الأول المختلف فيه.
على كتابنا صفحة 66 يا مشايخ، قال النوع الثاني مختلف فيه وسائر سباع البهائم، فألحق الجلالات بسباع البهائم والحمار والبغل. الضرب الثالث،
الضرب الثالث السنور وما دونها في الخلقة كالفأرة وابن عرس، فهذا ونحوه من حشرات الأرض سؤره طاهر يجوز شربه والوضوء به.
طبعا إذن هذه مسألة ليش الهر وما دونه. القول الأول أن سؤره ماذا؟ لا يكره، هذا القول الأول. نعم.
ولا يكره، وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي،
حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الطوافين عليكم الطوافات. نعم. القول الثاني،
إلا أبا حنيفة.
أيوة.
فإنه كره الوضوء بسؤر الهر فإن فعل أجزأه. روي عن ابن عمر أنه كرهه، وكذلك يحيى الأنصاري وابن أبي ليلى.
سنت. إذن عندنا يحيى بن سعيد الأنصاري وابن عبد الرحمن بن أبي ليلى. القول الثالث،
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: يغسل مرة أو مرتين، وبه قال ابن المسيب.
نعم. إذن غسله دليل على أنه نجس، لكن عاد الغسل مرة مرتين سبع يغسل، فهذا يعتبر كله قول واحد. لو أردنا أن نجعلها جعلناها ستة أقوال، وهذا تكثير في الأقوال وهذا مو صحيح. قال الحسن،
وقال الحسن وابن سيرين: يغسل مرة. وقال طاووس: يغسل سبعا كالكلب. وقد روى
طبعاً أشدهم كلهم من طاووس. نعم.
وقد روى أبو داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال: إذا ولغت فيه الهر غسل مرة.
أيوة. لكن ما الدليل على طهارته؟ على القول الأول أنه طاهر، وهذا عليه جماهير الصحابة والتابعين من بعدهم. فضل.
ولنا ما روي عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، قالت: فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي. وقال هذا حديث حسن صحيح وهذا أحسن شيء في الباب.
إذن علل عدم النجاسة بالتطواف يعني ففيها مشقة. فنقل الشرع الحديث نقل النجاسة نقل نجاسة الهر من كونه نجسا إلى طاهرة إلى الطهارة بدلالة ليش المشقة. هذا دليل على أنه يجوز انتقال من طهارة إلى نجاسة بذلك من نجاسة إلى طهارة بذلك. انظر إلى عبارته دقيقة جدا. اسمع عبارة ابن قدامة وقد دل
وهذا قد دل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهر.
بس بلفظه لأن ماذا قال إنها ليست بنجس أي الهرة وبمعناه وبتعليله
وبتعليله على نفي الكراهة عما دونها مما يطوف علينا.
اشترط شرطين. الشرط الأول أن تكون في ما دونها في الخلقة كالفارة والقنفذ وابن عرس أو والثاني مما يطوف علينا. نعم لكن عندنا في ما سبقنا من قدامة يرى بالبغل والحمار فدل على أن ما ينظر في دون الخلقة. وروى ابن ماجه
عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. وقد رأيت الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. رواه أبو داود.
فدل على طهارة الهرة وما دونها. نعم أحد عنده سؤال أو نقاش؟ طيب جزاكم الله خير. تفضل المسألة بعدها. ها؟ ما أعرفها. فوق ليش؟ أكبر من الفرق قليلا. حشرات.
لا البط والوز الصغير والكتكوت الصغيرة وتمسحهم.
جزاك الله خير يا شيخ. أيوة شيخ. من اللي يقول ابن قدامة؟ إيه لا دعنا مع ابن قدامة شيخ لأن ننظر في الحاشية. نعم تفضل شيخ.
تفضل. قال فصل إذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء يسير بعد أن غابت.
نعم ما اللي فهم السؤال؟ ما اللي فهم المسألة؟ تأذن؟ قال إذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء يسير بعدين غابت. مرت المسألة بثلاث مراحل. من يعرفها؟ فهد.
يقول إذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء يسير بعد أن غابت.
إذن عندنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أكلت نجاسة. هرة أكلت نجاسة.
المرحلة الثانية شربت من ماء يسير.
المرحلة الثانية غابت. ذهبت وغابت. ما ندري أين ذهبت. مرة ثالثة رجعت وشربت أمامنا ماء يسير. في حال غيابها عندنا احتمال أنها شربت ماء كثيرا غسلها فما واحتمال آخر ما شربت شيء. الاحتمال هذا مؤثر. طيب الحكم تفضل. طيب انزل السطرين وان شربت قبل ان تغيب. خلاص يعني الهره اكلت نجاسه ثم شربت ماء يسيرا فهل تؤثر في الماء اليسير هذا؟ سورها يؤثر. واضح الان الفرق. الفرق الاول اكلت نجاسه غابت يمكنها شربت ماء هناك كثير ثم رجعت فشربت من هذا الماء اليسير، ايش حكم هذا الماء؟ يستخدم ولا ما يستخدم؟ الثانيه اكلت نجاسه ثم شربت مباشره فهل اثرت؟ خلونا نشوف. الاولى اكلت الهره،
قال اذا اكلت الهره نجاسه ثم شربت من ماء يسير بعد ان غابت فالماء طاهر، لان النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها النجاسه وتوضا من فضلها مع علمه باكلها النجاسات.
طيب ايش استفدنا من غيابها؟ احتمال انها غسلت فمها بماء، فقال فالماء طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها النجاسه انها ليست بنجس وتوضا من فضلها. طيب الثانيه وان شربت،
وان شربت قبل ان تغيب، فقال أيوة. القاضي
طبعا هذه فيها خلاف، فقال القاضي ابن عقيل ايوه
ينجس لانه وردت عليه نجاسه متيقنه اشبه ما لو اصابه بول،
وقعت في اكلت نجاسه وصبت هذه النجاسه في الاناء. قال ابو الحسن الامدي هذا من ائمه الحنابله،
وقال ابو الحسن الامدي ظاهر مذهب اصحابنا انه طاهر وان لم تغب، لان النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها مطلقا،
قال انها ليست بنجس، فنبقى على العموم. تعلل جيد وعلل
بعدم إمكان الاحتراز عنها، ولأننا حكمنا بطهارة سؤرها بعد الغيبة في مكان لا يحتمل ورودها على ماء كثير يطهر فاها، ولو احتمل ذلك فهو شك، فهو شك لا يزيل يقين النجاسة.
إن أيوة لو احتملنا أنها يمكن شربت ماء هذا احتمال، لكن ما زال النجاسة، النجاسة بيقين. فوجب
إحالة الطهارة على العفو عنها وهو شامل لما قبل الغيبة.
يعني كان هذا القول فيه قوة ويكون ريقها مطهرا، كان قول أبي الحسن العامدي له وجه وله قوة، وكان كلام ابن قدامة يميل إليه إلى عدم التنجيس، هذا ظاهر حال ابن قدامة. نعم، لكن هذا السلوب الذي استخدمه أبو الحسن العامدي في الرد على ابن عقيل وأبي يعلى اسمه الإلزام. الفرق بين الإلزام والإفحام، طبعا هذا ألفاظ جدلية أو مصطلحات جدلية. الإفحام إسكات الخصم، ترد عليه لين يسكت. الإلزام تلزمه بمذهبه وما ينبني عليه مذهبه. إذن الإلزام قد يكون أحد أفراد الإفحام، الإفحام واسع، أهم شيء في الإفحام أسكت خصمك، هذا إفحام. نعم، فصل.
قال رحمه الله تعالى فصل وإن وقعت الفأرة أو الهرة ونحوهما في مائع أو ماء يسير ثم خرجت حية،
يعني ما ماتت في المائع اللي هو السمن أو الزيت، ما ماتت، دخلت وخرجت هذه الهرة والفأرة ثم خرجت، هل هو طاهر ولا نجس؟ قال فهو،
قال فهو طاهر، نص عليه أحمد، فإنه سئل عن الفأرة تقع في السمن الذائب فلم تمت قال لا بأس بأكله، وفي رواية أخرى قال إذا كان حيا فلا شيء إنما الكلام في الميت،
لأن الحديث قال إذا وقعت فارة في سمن أحدكم، فهذا أنها ماتت الفارة في هذا السمن. نعم، وقيل
يحتمل أن ينجس إذا أصاب الماء مخرجها.
على كل حال يحتمل، هذه الاحتمالات ودنا واحد يتتبعه ويجمعها من المغني، سيخرج بحث مهم جدا، لأنه يدرسها من ناحية ليش التخريج على كلام الإمام. ولا أدري هل الاحتمالات هذه ابن قدامة أتى بها بناء على نصوص وعبارات وألفاظ قالها الإمام أحمد، أم أنه قالها بناء على قواعد المذهب، ودنا نشوفها فتجمع الاحتمالات التي ذكرها ابن قدامة، هل هي رواية أم ليست رواية، إنما هو تخريج على القواعد. في رسالة هذه يا شيخ الاحتمالات بناء على ابن قدامة ولا مفتوحة عند المذهب احتمالات ابن قدامة؟ يحتمل. لماذا؟ ودك ان جمعها كلها مره واحده التي ذكرها ابن قدامه، كان ريحنا كثير. طيب ناتي الى الاحتمال هذا، وقيل يحتمل
ان ينجس اذا اصاب الماء مخرجها، لان مخرج النجاسه نجس فينجس به الماء.
ايوه، هنا سؤال، ما رايكم في لان مخرج النجاسه نجس؟ طبعا الإمام ابن قدامة هذا رأيه، هو يريد القول يريد التعليل. فهل مخرج النجاسة نجس؟ ويقول لأن مخرج النجاسة نجس، حلقة الدبر عند هذه الحيوان نجسة، وهل حلقة الدبر عند الإنسان تعتبر نجسة؟ قال فينجس به الماء. الجواب، أعطنا الجواب بعدين ننظر فيها.
ولنا أن الأصل طهارة الماء، وإصابة الماء لموضع النجاسة مشكوك فيه، فإن المخرج ينضم إذا وقع الحيوان في الماء، فلا يزول اليقين بالشك.
يعني كان ابن قدامة يرى أن موضع النجاسة نجس حتى لو لم يكن فيه نجاسة، لأن قال فإن المخرج ينضم إذا وقع الحيوان في الماء. صحيح أن المخرج ينضم، لكن هل مخرج النجاسة نجس؟ حلقة الدبر أو القبل هل يعتبر نجس؟ أنا يظهر لي ما هو نجس، ما أدري إيش رأيكم، أسمع منكم. قد يجيب أحدكم بالمنع فيقول أمنع أن مخرج النجاسة نجس، لا طاهر. كون النجاسة تخرج مع هذا المكان، فهل العبرة بالموضع أم العبرة بذات النجاسة نفسها؟ ذات النجاسة اللي هو البول أو العذرة أو نحوها. نعم. أما أن اللحم نفسه نجس، نعم يا شيخ. بس تخرج جافة يا شيخ. إيه نعم أنا معك، لكن تخرج جافة، يعني القطط والكلاب تخرج جافة. لكن كونه يقول مخرج النجاسة نجس، ما علل بهذا التعليل قضية أنه إيش لاحتمال بقاء نجاسة فيه. والله في النفس شيء يا شيخ من هذه. إيش الأصل طهارة الماء، لكنه ما يمنع، ما منع. انظر في كلامه يدل على أنه يرى أن موضع النجاسة نجس، فإن المخرج ينضم إذا وقع الحيوان في الماء، دليل على أنه
يعني ما وصلت نجاسة.
إذن هو نجس عنده، مخرج النجاسة نجس عنده من قدامه. نعم. فصل
كل حيوان فحكم جلده وشعره وعرقه ودمعه ولعابه حكم سؤره في الطهارة والنجاسة.
كأنه يرى بأن الجزء يأخذ حكم الكل، وهذه المسألة قلت لكم ابحثوها، لأن بصراحة ما وجدت فيها شيئا. هذه المسألة تحتاج إلى نظر، هل الجزء يأخذ حكم الكل أم لا يأخذه؟ هنا يرى أنه يأخذ حكم الكل لأن العين واحدة. نعم.
لأن السؤر إنما يثبت فيه حكم النجاسة في الموضع الذي نجس بملاقاته لعاب الحيوان وجسمه، فلو كان طاهرا كان سؤره طاهرا، وإذا كان نجسا كان سؤره نجسا.
يعني كان يقول ما نجس لعابه إلا لنجاسة جسده، فاللعاب متولد من نجس فيكون نجسا. نعم انتهت. ها؟ كل حيوان فيكون قصدك أنت موضع النجاسة. إيه بس إنه قال هنا وإصابة الماء لموضع النجاسة، قال إن مخرج النجاسة نجس، فدل على أنها حالة خاصة. الهرة الأصل فيها الطهارة إلا موضع ليش النجاسة، ففرق. نعم. مسألة
قال وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره فإنه يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب.
هذه مسائل التطهير من النجاسات، هذا باب كبير في كتاب اسمه أحكام النجاسات لعبد المجيد صلاحين. عبد المجيد صلاحين سوري، أخذ رسالة الماجستير من جامعة أردني، أخذ الماجستير من جامعة أم القرى قديما، ودكتوراه رسالته الماجستير في أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي، وحقيقة أنها بحثه ممتاز جدا. كتاب ما يوجد الآن لكنه موجود على شكل PDF، وكتاب رائع من أحسن من كتب في باب النجاسات هو عبد المجيد صلاحين، ودكتوراه في مفردات الإمام مالك، توفي العام الماضي يعني كبير في السن، مات وعدى 80 يعني. كتابه جيد، أنا اطلعت على الكتاب ودرسته دراسة، الكتاب من أول إلى آخر، كتاب أحكام النجاسات كتاب جيد. فدرس قسمه إلى قسمين، أحكام النجاسات والتطهير من النجاسات، هذا باب كبير. النجاسة
تنقسم قسمين، أحدهما نجاسة الكلب والخنزير.
هما أيوة اللي يخلي يقول ما في تولد، لا واضح هذا. وتولد منهما. فهذا
يختلف المذهب في أنه يجب غسلها سبعة إحداهن بالتراب وهو قول الشافعي.
إذن هذا المذهب، المذهب يرى بغسلها سبعة إحداهن بالتراب، أما الكلب للنص، وأما الخنزير فمن باب أولى. مفهوم موافق. نعم.
وعن أحمد أنه يجب غسلها ثمانيا إحداهن بالتراب، وروي ذلك عن الحسن لحديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب.
انظروا في العبارات جيدا، يقول لا يختلف المذهب في أنه يجب غسلها سبعا، وعن أحمد أنه يجب غسلها ثمانيا، يعني أحمد شيء والمذهب شيء. وضحت الآن؟ يعني المذهب لا يختلف في أنها سبع، أحمد إمام المذهب يرى بالثمن، فيبقى هنا إشكال. ولذلك تجد أن كثير من أصحاب المذهب يقولون فيه المذهب الشخصي والمذهب ليش الاصطلاحي. المذهب الشخصي هذا مذهب الإمام أحمد نفسه، والمذهب الاصطلاحي يكون على قواعد ليش التخريج على قواعد المذهب. أنا والله حقيقة لن يكون عن أحمد إلا أنه جزء من مذهب الحنابلة. نعم.
يقول أنه يجب غسلها سبعة
وزاد الثامنة
الخلاف، ما في خلاف السبعة يعني.
ما في خلاف السبع، ما هو في التحديد السبع، ما هو الآن لا خلاف السبع أنه جعلها سبع وزاد واحدة ثامنة، لا في تحديد السبع هو كان حدد السبع. تفضل شيخ.
كان يقصد هذا يعني أن لا يوجد رواية أقل من السبع توافق اللي قالوا.
ممكن فيكون أحمد رواية الشخصية لا تخالف المذهب، ممكن. جيد. الرواية الأولى
قال وروي ذلك عن لا خلاص
والرواية الأولى
الرواية الأولى صح،
يعني ايش تفهموا منها؟ السبع. ان ابن قدامة يخالفكم اثنين، صح ولا لا؟ ولا ما فهمتوها؟ لا. ابن قدامة انتم تقولون ان رواية ان السبع فجعلتها رواية واحدة، صار قولا واحدا، لا هو جعلها روايتين. انا يقول والرواية الأولى صح، فجعل فيه خلاف ورجح الرواية الأولى لابن قدامة. طبعا نجاسة الكلب والخنزير والمتولد منهما قال سبع، خلونا نكمل. والرواية الأولى صح، ويحمل
هذا الحديث على أنه عد التراب ثامنة، لأنه وإن وجد مع إحدى الغسلات فهو جنس آخر فيجمع بين الخبرين.
طيب القول الثاني في المسألة، والقول الأول سبع، القول الثاني.
وقال أبو حنيفة لا يجب العدد في شيء من النجاسات، وإنما يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة.
ابن قدامة ماذا يقصد؟ آسف أبو حنيفة ماذا يقصد؟ يقصد أن نجاسة الكلب معقولة المعنى، فيكفي إزالتها بدون نظر في الأرقام، لا ثلاث ولا خمس ولا ست ولا سبع، لأن نجاسة معقولة المعنى، فبمجرد أن تزول النجاسة ينتهي الحكم. نعم.
لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الكلب يلغ في الإناء يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فلم يعين عددا،
يعني أن العدد غير معتبر. أيوة.
ولأنها نجاسة فلم يجب فيها العدد كما لو كانت على الأرض،
يعني قاس نجاسة الكلب على بقية النجاسات. يعني يقول عندي دليلان، هذا الحديث والثانية أنني قست نجاسة الكلب على بقية النجاسات لأنها معقولة المعنى وانتهت القضية. هذا رأي الإمام أبي حنيفة. تعرفون أن أبا حنيفة يرى بهذا، ويرى أن أبا هريرة يرى بإيش، يأخذ برأي بروايتي على رأيه، وهنا اختلف الحنابلة الأحناف، فمرة يرون لا يرون برواية أبي هريرة، والآن يرون برواية أبي هريرة في الثلاث مقدم على الحديث، لأن روايته مقدم على رأيه مقدم على روايته. ولنا
ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، متفق عليه. ولمسلم وأبي داود أولاهن بالتراب. وحديث عبد الله بن المغفل الذي ذكرناه، وحديثهم يرويه عبد الوهاب بن الضحاك وهو ضعيف،
اللي هو ثلاثا وخمسا وسبعا. نعم.
وقد روى غيره من الثقات فليغسله سبعا، وعلى أنه يحتمل،
يعني أنه خالف الحديث الضعيف، خالف الحديث الصحيح. شو يسمى هذا؟ لا ما هو شاذ، شو يسمى؟ منكر، يسمى منكر وليس بشاذ. وقد روى غيره من الثقات فليغسله سبعا،
وعلى أنه يحتمل الشك من الراوي، فينبغي أن يتوقف فيه ويعمل بغيره.
طيب قياسك يا أبا حنيفة على الأرض، قاس نجاسة الكلب على الأرض. تفضل.
وأما الأرض فإنه سومح في غسلها للمشقة بخلاف غيرها.
بخلاف الكلب نعم.
فصل. فإن جعل مكان التراب غيره.
قال إحداهن بالتراب. طيب لو أني جعلت مكان التراب صابون أو مكان التراب أشنان أو مواد كيماوية من المواد الكيماوية زي الكلوروكس هذا القوي جدا، فهل يكفي أم لا يكفي؟ ننظر هل التراب إضافة التراب مع الغسل السبع الغسلات هل هو معقول المعنى أم تعبدي؟ إن كان تعبدي لازم تراب، إن كان معقول المعنى فيكفي غيره عنه، لأن غيره قد يكون أولى. إذا المسألة مبنية على ماذا؟ على هل التتريب معقول المعنى أم تعبدي؟ واضح المسألة؟ نرى.
فصل. فإن جعل مكان التراب غيره من الأشنان والصابون والنخالة ونحو ذلك أو غسله غسلة ثامنة، فقال أبو بكر فيه وجهان.
هي ثلاثة، ذكر ثلاثة وليست وجهين. الأول، القول الأول،
أحدهما لا يجزئه لأنه طهارة أمر فيها بالتراب فلم يقم غيره مقامه كالتيمم، ولأن الأمر به تعبد غير معقول فلا يجوز القياس فيه.
كونه قاس على التيمم معناه أنه تعبدي عنده، واضح الآن؟ هذا واحد. اثنين، قال بصراحة، قال لأن الأمر تعبد، لماذا التراب بالذات ما ندري. أقول قد يكون تعبدي وقد يكون معقول المعنى لكننا نحن ما عقلنا معناه، فيبقى في دائرة ليش؟ التعبدي. الثاني،
والثاني يجزئه لأن هذه الأشياء أبلغ من التراب في الإزالة، فنصه على التراب تنبيه عليها.
هذا بناء على أن هذا الذي ولوغ الكلب أنه ماذا؟ أنه وساخة احتاجت إلى رفع، فأي مادة من المواد الكيماوية أو الصابون وغيرها سيزيلها. خلاص؟ نعم. هذا 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 ظاهر هذا المذهب. فنصه
على التراب تنبيه عليها.
هذا مثل كيش يا مشايخ؟ الإمام والتنبيه. العلة؟
ولأنه جامد أمر به في إزالة النجاسة.
التراب جامد أمر به إزالة النجاسة، أيوة.
فألحق به ما يماثله كالحجر في الاستجمار.
أيوة، إذن الأصل الحجر والاستجمار، فيجوز الخرق والورق. نعم. أما الغسلة الثامنة؟
فأما الغسلة الثامنة فالصحيح أنها لا تقوم مقام التراب، لأنه إن كان القصد به تقوية الماء في الإزالة فلا يحصل ذلك بالثامنة، لأن الجمع بينهما أبلغ في الإزالة، وإن وجب تعبدا امتنع إبداله والقياس عليه.
القول الثالث،
وقال بعض أصحابنا إنما يجوز العدول إلى غير التراب عند عدمه أو إفساد المحل للمغسول به، فأما مع وجوده وعدم الضرر به فلا، وهذا قول ابن حامد.
وعلى كل حال يظهر الله أعلم أن العلة تعبدية، العلة تعبدية، لذلك لا يجوز إلا التراب. والتجارب العلمية المعاصرة كشفت لنا أن فيه في في فيه أشياء لا يراها الإنسان بالعين المجردة وفيروساته ونحوها قد تكون مؤثرة في الحكم، وليست اللزوجة، ليست اللزوجة لزوجة فم الكلب. نقف هنا ونكمل بعد الصلاة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. اللي بيصلي بنا